بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقبل أن نبدأ بدرس كتابنا نتذاكر معا وصية أو بعضا من الوصايا التي كان يوصي بها أهل العلم لطلبة العلم. أوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة بالتذكر لأمر مهم، وهو أن طلب العلم من أعظم العبادات، بل إن بعض أهل العلم قد فضل طلب العلم المستحب على الجهاد في سبيل الله المستحب، وذلك لأن نفع أو النفع المرجو من طلب العلم والأجر المترتب عليه يتعدى الإنسان، فطالب العلم ينفع نفسه وينفع غيره. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من خرج من بيته إلى المسجد ليتعلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبما أن كثير من الإخوة مبتدئين، أو أن طلب العلم عليهم وحضور مثل هذه المجالس لم يكن لهم يعني سبق، أو لم يكن لهم حضور لكثير من الدروس، فلذلك أود أن أتكلم عن بعض المسائل التي تعين طالب العلم على التحصيل العلمي. وهذه النصائح أو الوصايا استفدناها من شيوخنا ومن مجالستنا لبعض طلبة العلم، لأنه من الملاحظ أن كثير من طلبة العلم يقطع أشواط وأعمار وسنين من حياته، وبعد سنوات يفاجأ أن الحصيلة العلمية قليلة. وهذا ليس عيبا في العلم، إنما العيب في طريقة تحصيل العلم. ولذلك يذكر بعض السلف أن رجلا أو عالما من علماء السلف كان يذهب ويتردد على بعض أهل العلم، ووجد نفسه أنه لم يستوعب ولم يفهم ذلكم العلم، فقرر الانصراف وأن يشتغل بأمر آخر. وبينما هو راجع في الطريق وإذا به يعني يلحظ أمر ويشاهده، وأثر هذا المشهد في نفسه، رأى أن قطرات من الماء تقطر على حجارة كبيرة، وأن هذه القطرات قد أثرت في تلك الحجر الكبير حتى أصبحت مكان القطرات حفرة صغيرة. فقال هذا الرجل أن هذا الماء مع لطافته قد أثر في تلك الصخرة مع صلابتها، فليس العلم بألطف من الماء، وليس عقلي بأصلب من تلك الصخرة. يقول فرجع لطلب العلم واجتهد حتى كان من المبرزين. لذلك طلب العلم يحتاج إلى مواظبة وإلى استمرار. من الأمور التي يحصل أن ننبه إليها خصوصا في مثل هذه الدروس، لابد لطالب العلم أن يقيد الفوائد التي يسمعها بخط واضح حتى يعني يتشجع بعد ذلك على مطالعة ما قرأ، لأن بعض طلبة العلم يدون الفوائد على عجل وبخط غير واضح، فإذا أراد أن يقرأ لا يتشجع لأن الخط غير واضح وغير مرتب، لكن إذا كانت الفوائد مرتبة وواضحة فإن ذلك يعني يشجعه على يعني المراجعة. كذلك مما يوصى به أن الإنسان إذا قرأ في كتاب من الكتب، من أفضل وسائل استيعاب هذا الكتاب أن يلخص ذلك الكتاب بأوراق أو بكراسة خاصة، لأن التلخيص من أعظم أسباب استيعاب ما يريده المؤلف. كذلك من الوصايا مراجعة ما كتب، لأن ليست العبرة بتقييد الفوائد، إنما العبرة تكون بمراجعة تلكم الفوائد وبحفظ تلكم الفوائد. الوصية الرابعة التي نختم بها أنه أحيانا يكون لبعض طلبة العلم حضور لدرس لكتاب واحد عند أكثر من شيخ. فعلى سبيل المثال كتاب منهج السالكين، أنا أعلم أن بعض الإخوة قد درس هذا الكتاب من أوله إلى آخره وعند بعض طلبة العلم، وهو الآن يدرسه مرة أخرى. من المعلوم أن لكل ملقي طريقة في الإلقاء، وكما يقال لكل شيخ طريقة، فلذلك لابد لطالب العلم أن يمايز بين الفوائد، لا ينسى تلكم الفوائد التي أخذها من الشيخ الأول ويركز على الفوائد الثانية، لا، بل لابد أن يجمع بينهما. ولذلك أهل العلم يقولون أنه لابد لطالب العلم في كل كتاب أن يعتمد على طبعة معتمدة ويدون عليها الفوائد، حتى يعني بعد ذلك يأخذ الزائد من تلكم الفوائد. نرجع إلى موضوع كتابنا. كنا أيها الإخوة في الدرس السابق قد تطرقنا إلى كتاب الصلاة من منهج السالكين، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا، ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا. هنا الشيخ رحمه الله ذكر عدة اصطلاحات فقهية لابد من معرفة معناها. الفائتة هي كل عبادة خرجت عن وقتها، سواء كانت نفلا كالوتر أو فرضا كالصلوات الخمس. فإذا قال الفقهاء هذه صلاة فائتة، أي أنها عبادة قد خرج وقتها. والقضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها، القضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها، بخلاف الأداء وهو فعل العبادة في وقت العبادة. فقول المؤلف رحمه الله: ومن فاتته الصلاة، أي أنه بما أننا نتكلم عن المواقيت، فإذا خرج وقت الصلاة، فهذه الصلاة التي خرج وقتها وهي الفائتة، هل يقضيها المسلم؟ وإن قلنا بالقضاء كيف يقضيها؟ يقول أهل العلم: من فاتته الصلاة لا يخلو من حالين. من فاتته الصلاة لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون معذورا، تفوته الصلاة ويخرج وقتها ويكون معذورا، كالنائم من غير التفريط والناسي، فهذا بالاتفاق لا إثم عليه ويجب عليه القضاء. من فاتته الصلاة معذورا لا إثم عليه ويجب عليه القضاء بالإجماع. والدليل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. واللام في قوله فليصليها لام الأمر، والعلماء يقولون أن الأصل أن الأمر يفيد الوجوب، فدل ذلك على وجوب المبادرة بقضاء الصلاة الفائتة. هذه الحالة الأولى، وهي من فاتته الصلاة وكان معذورا. الحالة الثانية غير المعذور، شخص فاتته الصلاة بدون عذر، كأن فرط وتكاسل حتى خرج وقت الصلاة، فهذا يأثم لتركه الواجب وهو أداء الصلاة في وقتها. وقد اختلف الفقهاء في حكم القضاء بالنسبة إليه، هل يصح منه القضاء أم لا يصح منه القضاء، على قولين. والراجح والله أعلم أنه لا يصح منه القضاء، حتى لو قضى لا يقبل منه القضاء، لأن هذه العبادة موقتة بوقت، فإذا خرج وقتها فات شرطها وهو أن تؤدى الصلاة في وقتها. وقاس ذلك على من صلى الصلاة قبل الوقت، فقالوا كما أن من صلى قبل الوقت لا تصح صلاته، كذلك من صلى بعد الوقت بدون عذر لا تصح صلاته. واستدلوا على قولهم هذا بعدم الدليل، لأن الأصل أن الإنسان لا يؤمر بالقضاء إلا بدليل، ولا يوجد دليل على وجوب القضاء. وقال جمهور الفقهاء بوجوب القضاء، واستدلوا على ذلك بقياس المعذور على غير المعذور، قاسوه على الناس والنائم، وهذا في الحقيقة قياس مع الفارق. وقد يقول قائل هذا القول فيه تخفيف على من ترك الصلاة، والجواب عن ذلك أن يقال على العكس من ذلك، لأن التخفيف أن يصلي وينتهي الأمر، لكن عدم التخفيف أن يقال لو صلى لا تقبل له الصلاة، تبقى في ذمته إلى يوم القيامة إلا إذا تاب وحسنت توبته. لذلك يقول أصحاب هذا القول أن من فاتته الصلوات بدون عذر ينبغي له أن يكثر من النوافل حتى تجبر هذه النوافل هذا النقص الذي وقع في صلاته. قال المؤلف رحمه الله: ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا. فورا أي يجب أن يقضيها مباشرة من حين أن يتذكرها، إن كان ناسيا فبمجرد أن يتذكرها يجب عليه أن يقضيها، إن كان نائما بمجرد أن يتذكرها يجب عليه أن يصليها. لذلك يخطأ بعض الناس إذا كان نائما فيستيقظ وقد انتهى الناس من صلاة الجماعة، فيقول انتهى الناس من الجماعة فيكمل النوم، إكماله للنوم أخرجه من المعذور إلى غير المعذور، وهذه مسألة خطيرة. فكان أولا في نومته الأولى معذورا، لكن بعد أن استيقظ وقال أكمل النوم ثم أصلي بعد ذلك، هذا أصبح ليس بمعذور. والدليل على فورية القضاء أو على وجوب فورية القضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها، فهذا يدل على أنها تقضى بمجرد الذكر. والأصل يقول العلماء أنه لا يجوز تأخير القضاء إلا من عذر، الأصل عدم جواز تأخير القضاء إلا من عذر. وذكروا من جملة الأعذار أن يصلي السنة الراتبة، فعلى سبيل المثال من استيقظ بعد شروق الشمس يجوز له أن يصلي الراتبة ثم يصلي الفريضة، لأن هذا التأخير كان لعذر وهو صلاة الراتبة. أو أن يستيقظ في مكان لا يحسن فيه الصلاة فيجوز له أن يؤخر إلى أن يجد المكان المناسب. وكلا الحالتين جاءت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: عرسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عرسنا أي نمنا ليلا، فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته، يعني بمجرد أن استيقظوا أمرهم النبي عليه السلام بالانصراف من ذلك المكان وهم إلى الآن لم يصلوا، ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال أبو هريرة: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين أي الراتبة، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة أي صلاة الفجر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخر القضاء في هاتين الحالتين، لأنه أولا أدركهم الوجوب في مكان لا يحسن فيه الصلاة، لأن ذلك المكان قد حضر فيه الشيطان، وهذا الحديث فيه دلالة على أنه لا ينبغي للإنسان أن يصلي في الأماكن التي يحضر فيها أو تكثر فيها الشياطين وتكثر فيها المعاصي. قال المؤلف رحمه الله: وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا، أي يجب أن تقضى الصلوات مرتبة، فإن كانت عليه خمس صلوات يجب أن يقضي تلك الخمس مرتبة، يبدأ بالفريضة الأولى ثم التي تليها، ولا يجوز له أن يقدم فريضة على أخرى إلا في حالات سيأتي ذكرها. والدليل على أن ترتيب القضاء في الصلوات واجب عدة أدلة. أولا حديث أنس السابق في قوله صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها، قال العلماء فهذا يشمل عين الصلاة يعني ذات الصلاة وكيفية الصلاة وكذلك مكان الصلاة، ويشمل كذلك زمان الصلاة، فليصليها إذا ذكرها أي كما فرضها الله سبحانه وتعالى. وكذلك استدل من قال بالوجوب بحديث جابر رضي الله عنه عن في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، أي لم يتمكن عمر من صلاة العصر إلى وقت الغروب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما صليتها، يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي صلاة العصر. قال جابر فقمنا فتوضأ أي النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. فنلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بصلاة العصر ثم بعد ذلك بدأ بصلاة المغرب، وهذا هو الترتيب. من المسائل المهمة في القضاء وهي قاعدة يذكرها الفقهاء بقولهم القضاء يحاكي الأداء، القضاء يحاكي الأداء. ما معنى هذه القاعدة القضاء يحاكي الأداء؟ يحاكي أي يشبه، وحكمه حكم الأداء، أي أنك تقضي الصلاة كما لو كنت تؤديها، تقضي الصلاة كما لو كنت تؤديها. فلو أن إنسان نسي صلاة جهرية فيقضيها كذلك جهرا ولو بالنهار، من نسي صلاة العشاء وتذكرها بعد الفجر فيقال يجب عليه أن يصلي العشاء جهرا كان جماعة، كذلك من نسي صلاة نهارية وتذكرها ليلا يصليها سرا، وهذا هو معنى قول الفقهاء القضاء يحاكي الأداء، أي أنها كما وجبت عليك تقضيها. والدليل على ذلك ما جاء من حديث أبي قتادة في نومهم عن صلاة الفجر، لما يعني كانوا مع النبي عليه السلام وناموا عن صلاة الفجر، قال أبو قتادة ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين أي النافلة ثم صلى الغداة أي الفجر، قال فصنع كما كان يصنع كل يوم، فصنع في القضاء كما كان يصنع كل يوم. وهذا الحديث دليل على صحة هذه القاعدة، وهي أن الأصل أن القضاء يحاكي الأداء. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينهما وبين الحاضرة. قبل أن ننتقل إلى هذا الموضوع، تجمعت عندنا مجموعة من الجوائز حتى لا تبقى، نسأل سؤال. ذكرنا أيها الإخوة أن من فاتته الصلاة له حالة، من يذكرنا بها؟ تفضل. الذي غير المعذور هل يصح منه القضاء؟ لا يصح، يعني الراجح لا يصح. جزاك الله خير. تفضل. طيب، قال المؤلف رحمه الله فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينهما وبين الحاضرة، بعد أن قرر المصنف رحمه الله أن الأصل وجوب الترتيب ذكر الحالات التي يسقط فيها وجوب الترتيب، وذكر ثلاثة حالات. الأولى قال فإن نسي الترتيب، إذن الحالة الأولى هي النسيان، كما لو كان على الإنسان خمس صلوات وهذه الخمس صلوات تبتدأ من الظهر فنسي فبدأ من الفجر مع أنها هي الأخيرة، فهنا إذا كان ناسيا يسقط هنا الترتيب ولا يلزم بإعادة يعني تلكم الصلوات مرة أخرى لعموم الأدلة التي يعني يعذر فيها الناس، كقوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذن الحالة الأولى هي النسيان. ثم قال أو جهله، وهذه هي الحالة الثانية، مثل أن يكون إنسان جاهلا فبدأ بالعصر قبل الظهر ويظن أن الترتيب ليس بواجب، فهذا يعذر بجهله لعموم الأدلة كذلك التي تعذر الجاهل، كقوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والجهل نوع من الخطأ. قال المؤلف أو خاف فوت الصلاة، وهذه الحالة الثالثة، خوف خروج وقت الحاضرة. إذا خاف المصلي بأدائه للقضاء أن تفوت عليه وقت الحاضرة فهنا يبدأ بالحاضرة قبل الفائتة، كرجل ذكر فائتة وقد بقي على طلوع الفجر ما لا يتسع إلا لصلاة فائتة الفجر، فهنا هل يقدم العشاء ويؤخر الفجر أم يصلي الفجر ثم بعد ذلك يبدأ بالفائتة؟ يقول المؤلف هنا يبدأ بالحاضرة، يعني يبدأ بالفجر ثم يقضي بعد ذلك العشاء. لماذا؟ لأنه إذا صلى العشاء سيخرج وقت الفجر، وبدلا من أن تكون عليه فائتة يعني فائتة واحدة أصبحت عليه فائتتان، لذلك يعني يقول العلماء يقدم هنا الأوجب، والأوجب هو فريضة الوقت. وهذه المسألة كما يقول أهل العلم مثال لقاعدة إذا تزاحمت المصالح قدم أعلاها، إذا تزاحمت المصالح قدم أعلاها، فأعلى المصالح في هاتين الفريضتين أن يقدم الحاضرة، لأن وجوب الحاضرة أعم من أو أولى، وجوب الحاضرة أولى بالأداء من وجوب الفائتة. إذن هذه ثلاثة حالات يسقط فيها وجوب الترتيب. من الأخوة يذكرها بهذه الحالات الثلاث؟ تفضل. جهل، خوف. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. نعم. ما أسمع نأجل السؤال بعد الدرس. قال المؤلف رحمه الله ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. هنا المؤلف رحمه الله شرع في الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة، والمراد بستر العورة تغطية العورة، وستر العورة واجب من واجبات الصلاة لقول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد بالزينة هنا ستر العورة بدليل ما جاء من سبب نزول هذه الآية لما نزلت في أهل مكة لما كانوا يطوفون حول البيت وهم عراة، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية لأن الطواف بالبيت صلاة، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تمشوا عراة، فدلت هذه الأدلة على وجوب ستر العورة في الصلاة وفي خارج الصلاة. ومن لاحظ منكم أثناء عرض هذه المسألة أنني قلت أن ستر العورة واجب من واجبات الصلاة، هل هذا التعبير صحيح أم أن نقول أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة؟ نعم، شرط لصحة الصلاة. طيب، هي المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء قالوا بأن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وإذا قلنا شرط يعني من صلى وتعمد كشف العورة صلاته باطلة. وذهب بعض أهل العلم وهم بعض المالكية، ورجحه بعض المتأخرين كالشوكاني والشيخ الألباني، قالوا بأن ستر العورة واجب من واجبات الصلاة وليس بشرط. ما معنى واجب؟ يعني لا تبطل الصلاة بتعمد كشف العورة، وإن كان يأثم وينقص الأجر، لكن قالوا من قال بالوجوب قالوا لا تبطل الصلاة. والأقرب الله أعلم من هذين القولين أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة وليس بواجب بالنسبة للرجل، وبالنسبة للمرأة شرط، بالنسبة للرجل واجب، وبالنسبة للمرأة شرط لصحة الصلاة كما سيأتي معنا لما نتكلم على العورات. قال: ومن شروطها أي الصلاة ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. قوله رحمه الله بثوب مباح، الثوب في استعمال الفقهاء بمعنى اللباس، وليس المراد بالثوب هو القميص فقط، كل ما كان من اللباس سواء كان للرجل أو للمرأة فإنه يسمى لغة واصطلاحا عند الفقهاء ثوب. وهذا اللباس ذكر المؤلف رحمه الله له شروط حتى يصح أن يكون ساترا، فقال بثوب مباح، هذا هو الشرط الأول يعني الثوب المشروع في الصلاة أن يكون ثوبا مباحا، فلا يجوز للمصلي أن يستر عورته بثوب محرم، لأن المسلم لا يجوز له أن يلبس الثوب المحرم ابتداء، فمن باب أولى أن يحرم عليه ويفسد هذا التحريم في الصلاة، لأنه في الصلاة يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومثال الثوب المحرم مثل ثوب الحرير بالنسبة للرجل، أو الثوب المغصوب يعني المسروق، أو المسبل بالنسبة للرجل، فإن الثوب الطويل لا تجوز الصلاة فيه، ومن صلى وهو مسبل فصلاته ناقصة، ويعني وقع في أمر محرم. إذن الشرط الأول أن يكون مباحا. طيب، من صلى بثوب غير مباح فهل تصح صلاته أم لا تصح؟ في ذلك خلاف، وصحيح والله أعلم أن الصلاة صحيحة لكن مع الإثم. من صلى في ثوب حرير آثم لكن صلاته مجزئة، ومن صلى مسبلا آثم لكن صلاته مجزئة، لأن كما يقول الفقهاء لأن الجهة منفكة. ما معنى الجهة منفكة؟ يعني التحريم للثوب كان لذات الثوب وليس لذات الصلاة، فانفكت الجهة بين الثوب وبين الصلاة، فلذلك التحريم لا يتعلق بالصلاة وإنما يتعلق بالثوب. قال المؤلف بثوب مباح لا يصف البشرة. لا يصف البشرة لأن المقصود من ستر العورة تغطية البشرة وتغطية أعضاء الإنسان، فإذا كان الثوب يصف البشرة لم يتحقق الستر على جهة الحقيقة والكمال، فلذلك لا يعد الثوب الشفاف أو الثوب الضيق ثوبا ساترا. والدليل على ذلك قول النبي عليه السلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، ومنهم نساء كاسيات عاريات، فوصفهم النبي عليه السلام بهذين الوصفين، كاسيات أي لابسات، عاريات أي أن هذا اللباس لا يحقق الستر الحقيقي. وذكر أهل العلم من صور هذا أن يكون الثوب شفافا أو أن يكون الثوب ضيقا. فلذلك يقول العلماء أن من صلى في ثوب شفاف يعني يعرف لون البشرة من خلفه أن صلاته لا تصح. وهذا يقع في بعض الناس الذين يلبسون ثيابا شفافة ويلبسون تحتها، وأنتم بالكرامة يلبسون تحتها القصير اللي هو يعني القميص القصير ويرى من خلفه الفخذ، فهذا في الحقيقة كما أفتى الشيخ بن باز والشيخ العثيمين تبطل الصلاة إذا كان يرى لون البشرة. لكن إذا كان الثوب ضيقا كبعض يعني القمصان التي يشتكي البدن منها من شدة ضيقها، فهذا فيه خلاف هل تبطل الصلاة أم لا تبطل الصلاة. فلذلك يعني سبحان الله المسلم ينبغي إذا أقبل على الله سبحانه وتعالى في صلاته أن يقبل بزينة كاملة. ولذلك تساهل الناس في مثل هذه الأمور في الحقيقة مما يعرض صلاتهم إلى البطلان. كذلك من الشروط التي ذكرها الفقهاء ألا يكون الثوب نجسا، وهذا الشرط لم يشر إليه الشيخ رحمه الله وإن كان أشار إليه في الطهارة على جهة العموم، لأن الثوب إذا كان نجسا فلا تصح الصلاة به. ومر معنا هذا أو هذه مسألة. ثم قال الشيخ رحمه الله والعورة ثلاثة أنواع، أي العورة التي يجب سترها في الصلاة وليس العورة التي يحرم النظر إليها، لأن عورة الصلاة في الثوب تختلف عن عورة النظر. قال وهي ثلاثة أنواع: مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. العورة المغلظة كما ذكر الشيخ هنا هي عورة المرأة في الصلاة، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، إلا الوجه والكفين، فيجب على المرأة تغطي جميع بدنها في الصلاة، ولا يجب عليها أن تغطي وجهها أو كذلك أن تغطي الكفين وباطن القدمين، أما ظاهر القدمين فيجب عليها تغطيتها. والدليل على هذا الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والمراد بالحائض هنا المرأة البالغة، والخمار هو الغطاء الذي يجعل على الرأس وبقية البدن. وكذلك يمكن أن يستدل في مسألة وجوب تغطية ظاهر القدمين بقول الله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على وجوب تغطية القدمين، حتى قال ابن حزم رحمه الله في هذه الآية وهذا نص على أن الرجلين والساقين مما يخفى ولا يحل إبداؤه. لذلك هذه الآية دلت على وجوب تغطية القدمين، وإن كان هناك حديث لكن فيه خلاف في تصحيحه، وهو حديث أم سلمة قالت يا رسول الله أتصلي إحدانا في الدرع الواحد، فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، إذا كان سابغا أي طويلا يغطي ظهور قدميها. هذا الحديث فيه خلاف في تصحيحه، الشيخ الألباني رحمه الله ضعفه، وغير من أهل العلم كالنووي وابن حجر حسنوا هذا الحديث، لكن يغني عن هذا الحديث الاستدلال بالآية التي استدل بها ابن حزم على وجوب تغطية القدمين بالنسبة إلى المرأة. وإذا قلنا بوجوب تغطية القدمين يفهم من ذلك، وهذا ما أفتى به الشيخ الألباني والشيخ بن باز رحمهم الله، أن المرأة إذا تعمدت إظهار القدمين أن صلاتها لا تصح، لأن ستر العورة شرط لصحة الصلاة بالنسبة للمرأة، ولذلك لابد أن يكون غطاء القدمين غطاء ساترا. قال: ومخففة، وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10، وهي الفرجان. المخففة هي عورة الذكر من 7 إلى 10 سنوات. وقال الشيخ أنهما الفرجان، أي القبل والدبر. ويفهم من كلام الشيخ أن فخذ الصبي ما دون 10 ليس من العورة. ويفهم من هذا الكلام كذلك أنه لو صلى وكان لابسا يعني لباس وفخذه مكشوفة أن صلاته صحيحة، على قول الشيخ رحمه الله تعالى. قال: ومتوسطة، وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. والمراد بهذه العورة المتوسطة ما عدا ما مضى من المرأة والصبي، وهي عورة الرجل من 10 سنوات فما فوق، فعورته من السرة إلى الركبة. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وسدل على ذلك بكثير من الأحاديث. قال الشيخ: قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. استدل المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآية على اشتراط ستر العورة في الصلاة. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأخذ الزينة عند كل صلاة، وأقل درجات الزينة ستر العورة. قال الشيخ: ومنها، أي من شروط صحة الصلاة، استقبال القبلة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمن شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، فمن صلى منحرفا عن القبلة متعمدا ذاكرا فلا تصح صلاته. والمراد بالقبلة هنا هي الكعبة، وسميت قبلة لأن الناس يستقبلونها بوجوههم ويقصدونها في صلاتهم. والدليل على أن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة الإجماع، وقول الله سبحانه وتعالى إذا أقيمت، وقول النبي عليه السلام للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه عندما صلى الصحابة إلى غير القبلة ليلا، فخطوا، فكل واحد منهم خطا حول جهة صلاته، فرأوا أنهم صلوا إلى غير القبلة، فلما سألوا النبي عليه السلام فلم يأمرهم بالإعادة كما قال جابر. فقول جابر فلم يأمرنا بالإعادة دليل على أن المتقرر عند الصحابة أن من صلى لغير القبلة أنه يؤمر بالإعادة، وهذا هو مفهوم الشرطية في هذه المسألة. استقبال القبلة أيها الإخوة يكون على وجهين. الوجه الأول أن يستقبل عين الكعبة، يعني ذات الكعبة، ذات الأحجار، وهذه تكون واجبة لمن كان قريبا منها، من كان يشاهد الكعبة يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة. لذلك من الأخطاء المنتشرة بين الناس فيما يتعلق بصلاة في الحرم أن بعض الناس يتساهل في استقبال القبلة، يعني يستقبل الكعبة لكن لا يستقبل عين الكعبة، يستقبل الجهة، وهذا لا تصح صلاة كما أفتى الشيخ العثيمين. لا بد من كان يلاحظ أو من كان يشاهد الكعبة أن يستقبل عين الكعبة. الحالة الثانية أن يستقبل جهة الكعبة وليس ذات الكعبة، وهذه لمن كان بعيدا عنها ولا يمكنه مشاهدتها. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا الحديث طبعا خاص بمن كان من أهل المدينة، فقولهم ما بين المشرق والمغرب قبلة دليل على أن الواجب استقبال جهة القبلة. فنحن الآن في هذه المنطقة المباركة جهتنا أو قبلتنا جهة الغرب، فكل من استقبل الغرب فقد استقبل القبلة، ولو كان بانحراف يسير فإن ذلك لا يضر. إذا تقرر أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، شرع المصنف رحمه الله بعد ذلك ببيان الحالات التي يسقط فيها وجوب استقبال القبلة. فقال رحمه الله: فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. إذن الحالة الأولى التي أشار إليها المؤلف رحمه الله مما يعني لا أو مما يسقط فيها الوجوب، وجوب استقبال القبلة، العاجز، مثل المريض الملقى على السرير لا يستطيع الحركة ولا يوجد عنده أحد يوجهه للقبلة، فهذا يصلي على هيئته حتى ولو كان لغير القبلة. وكذلك من كان يصلي في الطائرة صلاة الفريضة وعجز عن استقبال القبلة، فهذا يصلي على هيئته ولو كان لغير القبلة، لأنه عاجز عن استقبال القبلة. والقاعدة المتقررة التي قررها ابن القيم رحمه الله: لا واجب مع عجز، أن الواجبات تسقط عند العجز عنها، ولا محرم مع ضرورة. لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. ثم قال المؤلف: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ: غير أنه لا يصلي المكتوبة. هذه هي الحالة الثانية التي يسقط فيها استقبال أو وجوب استقبال القبلة، وهي صلاة المسافر المتنفل على راحلته. المسافر المتنفل على راحلته. إذن عندنا ثلاثة قيود: القيد الأول المسافر، فلا يجوز للمقيم أن يصلي إلى غير القبلة. القيد الثاني المتنفل، يعني أن يصلي المسافر صلاة النافلة، أما صلاة الفريضة يجب عليه أن يعني يصلي مستقبلا للقبلة على الأرض. القيد الثالث على الراحلة، فلو كان المسافر يمشي أو كان جالسا يجب عليه أن يستقبل القبلة، أما إذا كان على الراحلة فيجوز له أن ينحرف عن القبلة. إذن هذه ثلاثة شروط: المسافر، المتنفل على الراحلة. والدليل على ذلك ما ذكره الشيخ رحمه الله في المتن، قال: وكان النبي يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به. وفي لفظ: غير أنه لا يصلي المكتوبة. فهذا الحديث جمع القيود الثلاثة. قال: ومن شروطها النية، أي من شروط صحة الصلاة النية. والنية لغة بمعنى القصد، لغة بمعنى القصد، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. والدليل على اشتراط النية قول النبي عليه السلام، حديث مشهور عن عمر: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. واشتراط النية في الصلاة يكون بنوعيها، بنوعي النية: نية العمل ونية المعمول له. نية العمل يعني أن ينوي الفريضة من النافلة وينوي الأداء من القضاء. فلو أن إنسانا استيقظ من نومه فذهب إلى صلاة العصر وكان في نيته أنها صلاة الظهر، فدخل مع الإمام ونيته أنها صلاة الظهر، وبعد أن سلم الإمام تذكر أن هذه صلاة العصر، فهذا صلاته لا تصح، لأنه لم ينوي نية فريضة الوقت. ونية المعمول له أي أن يكون أن تكون هذه الصلاة خالصة لله سبحانه وتعالى، فمن صلى لغير الله لم تصح صلاته. ثم قال الشيخ رحمه الله: وتصح الصلاة في كل موضع إلا في مواضع ذكر الشيخ، أي أن الأصل أن الصلاة تصح في كل مكان وفي كل موضع من الأرض. والدليل على ذلك ما جاء من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، ومنها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، دليل على أن الأصل أن جميع بقاع الأرض مكانا للصلاة. وجعلت لي الأرض مسجدا، أي مكانا للصلاة. لكن هناك مواضع استثناها الفقهاء لا تجوز فيها الصلاة، وبعضها لا تصح فيها الصلاة، ذكر منها الشيخ عدة مواضع. قال: إلا في محل نجس، فلا تصح الصلاة في محل أو في مكان نجس. وقد مر معنا أن من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان. قال أو مغصوب، وهذا هو الموضع الثاني من المواضع التي لا تصح الصلاة فيه على كلام المؤلف. والمراد بالمغصوب هو كل ما أخذ من مالكه قهرا من غير حق، يعني المسروق. فمن أخذ أرضا بغير حق فهي أرض مغصوبة أي مسروقة، فما حكم الصلاة في تلك الأرض؟ قال المؤلف هنا أن الصلاة لا تصح، وهذا هو مذهب الحنابلة. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه آثم لكن صلاته مجزئة وصحيحة، وذلك لأن الجهة منفكة، لأن التحريم هنا ليس لذات الصلاة إنما لأنه لا يجوز له أن يبقى في تلك الأرض، بل واجب عليه أن يرد هذا المغصوب إلى أصحابه. قال أو في مقبرة، وهذا هو الموضع الثالث الذي لا تصح فيه الصلاة، وهو المقبرة. طيب نكتفي بهذا القدر، وإن كنا نود أن ننتهي من هذا الفصل، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ذكرنا الفرق أن العورة المغلظة هي عورة المرأة في الصلاة، المتوسطة عورة الصبي، والمخففة الصبي، والمتوسطة هي عورة بقية الرجال اللي من السرة إلى الركبة. هذا من حيث الفرق. طبعا قضية العورة المخففة بالنسبة للصبي هذا اجتهاد من الشيخ رحمه الله، ولا لا يوجد يعني نص صريح على هذا الأمر، لأن بعض العلماء يقول بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، يعني الواجب أن يؤمر الصبي بالصلاة الصحيحة، لكن يعني لا يوجد يعني في المسألة نص ودليل يفصل، فهي مسألة اجتهادية. ستر العورة، نعم، يعني لو أن صبي صلى وكان كاشفا لفخذه حكم صلاته على قول المؤلف تصح، هل علاقة بشروط الصلاة؟ لأن المؤلف يتكلم عن اشتراط ستر العورة ففصل في بيان العورة. تفضل.
شوية كيفان تتعلم بس ما سمعت، لو ترفع صوتك شيء. طيب نعم
في مثل هذه الحالة يدخل معهم بنية الظهر، يدخل معهم يتابع معهم بنية الظهر، ولما ينتهون من العصر هو بنفسه أو لوحده يصلي العصر، ما يجوز ما تصح، لأن الترتيب واجب.
نسيانا
نعم، لا ما يقطع الصلاة، صلاة صحيحة، لأن ذكرنا أن من الأعذار النسيان، فهو الآن صلى العصر وقد نسي الظهر، فما في حرج، بعد ما ينتهي من العصر يكمل الصلاة صحيحة، بعد ما ينتهي من صلاة العصر يقضي الظهر. نعم لا الظهر فقط. نعم
هل يؤجر؟
لا، الأصل قلنا أن لا يجوز تأخير القضاء، لا يجوز تأخير القضاء. طبعا في بعض الأقوال تقول أن تقضيها، وهذا القول منتشر عند عامة الناس، في نفس الوقت من اليوم الآتي، وهذا قول غير صحيح، بل الواجب أن تقضى في نفس اللحظة، فتأخيرها محرم. تأخيرها قد يكون قد يدخله في الحالة الثانية، وهي من فاتته الصلاة بدون عذر، فيقع في الإشكال الذي ذكرناه في المسألة.
الكعبة
أيوة، يعني استقبل الكعبة نفسها. لا النظر، لا الاستقبال ما يلزم النظر، الاستقبال يكون بأن يكون الكتفين وصدر للقبلة، النظر يكون موضع السجود. الأصل أنه ليس بعذر، الدراسة ليست بعذر، لكن هذا كلام إجمالي، تطبيقه على الناس يتفاوت على حسب الوضع والحالة. ما نستطيع الواجب، طبعا الواجب أنك تخرج من الفصل تذهب للصلاة، هذا الواجب. إذا أخرتها، إذا أخرتها وكان عندكم جماعة، لأن الجماعة واجبة كذلك، إذا أخرتها وكانت هناك جماعة وصليت قبل الوقت ما في حرج. أي نعم، ما في حرج. السلام عليكم.